سائل يقول: يزعم بعض الدعاة أن الدعوة لا تؤتي ثمارها إلا إذا جاءت من مركز القوة والتأثير، وبناء على هذا يسعون للوصول إلى المناصب العليا والمسؤوليات، زاعمين أنهم من ذلك المركز يستطيعون أن يغيروا فيأمروا فيطاعوا ويتكلموا فيسمع لهم، فهل هذا المفهوم من الحكمة في شيء؟
هذا له جانبان، له جانبان: جانب يعتقد هذا الاعتقاد وأنه لا يمكن إقامة الحق، وأنه لا يمكن إقامة الحق في الخلق إلا بالسيطرة والحكم، لكن الطريق الموصل إلى هذا يخطئ فيه، فتجد مثلا يثير الناس على ولاتهم ويعمد إلى أقبح ما يكون من ولاة الأمور فينشره بين الناس، ويعرض عن محاسن كثيرة قام بها ولي الأمر، ويغفل عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف على الأئمة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصمت، وقال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. فهؤلاء ليسوا على الصواب، حتى وإن كان قصدهم خيرا، على أننا لا ندري، ربما إذا تولوا السلطة صاروا أسوأ من الذين قبلهم كما هو الواقع الآن. أما إنسان آخر يريد أن يصل إلى مركز يؤهله للأمر والنهي، لكن في ظل ولاية كانت سابقة يحرم الخروج عليها، فهذا على حق، ولا شك أن له تأثير، أن له تأثيرا. ولذلك نرى أن هناك مدرستين ابتدائيتين، إحداهما مديرها نشيط في طاعة الله وفي إصلاح عباد الله، فتجد من تحته من الأساتذة والطلاب والعمال يحثون حذرا، وأخرى نظير المدرسة الأولى لكن مديرها لا يبالي وليس له هم إلا منصبه، وربما يكون على خط مخالف، فتجد من تحته غالبا يحذون حذرا. فالإمرة والولاية من إدارة أو عمادة أو غيرها لها أثرها، لكن كون ننهج المنهج الأول الذي هو الخروج على الأمة من طرف خفي أو واضح، هذا هو المنكر. ولذلك يجب الكف عن نشر مساوئ ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء، لأن نشر مساوئهم ليس كنشر مساوئ رجل السوق. نشر مساوئ رجل السوق وإن كان حراما لأنه غيبة، لكنه لا يؤثر ذلك التأثير الذي يكون من نشر مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء، لأن هذا إن ضر فإنما يضر صاحبه، أي الرجل الذي تكلم فيه إن ضر، لكن الكلام في علماء يضر بشخص العالم وبما يحمله من شريعة الله، فإن الناس إذا نزل ميزان العالم عندهم نزل ميزان قوله الذي هو صواب على الكتاب والسنة، ويكون هذا الناشر لمساوئ العالم يكون سببا في إخفاء كثير من شريعة الله، فيسيء سيئتين: سيئة إلى العالم وسيئة إلى ما يحمله من شريعة الله ويبلغه إلى الناس. وربما كان هذا العالم خيرا منه في أمور كثيرة. كذلك أيضا الأمراء، نشر مساوئهم ليس إساءة إليهم بأعيانهم، ولكنه إساءة إليهم وإلى حفظ النظام في الأمة، ولولا الخلافة لم تأمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوان. إساءة إلى الأمراء بأعيانهم، وإساءة إلى الأمة كافة بنشر الفوضى بينها والتمرد على ولاة الأمور، وحينئذ لا يعرف حاكم من محكوم. ولهذا أحذركم أيها الشباب أيها الطلاب من هذه الطريق الهوجاء المخالفة لمنهج السلف المخالفة لما جاء بالكتاب والسنة. إذا رأيتم أو إذا سمعتم من عالم الخطأ فعليكم بالأمور التالية: الأمر الأول التثبت، فكثيرا ما ينقل عن العلماء ما لم يقولوه وما لا يقرونه، فعليكم أولا بالتثبت من جاء بالخبر، ثم إذا ثبت عندكم ما حصل أو ما نقل إليكم فعليكم النظر قبل أن تتصلوا بالعالم، عليكم النظر الدقيق ومعرفة هل هو خطأ أو صواب، لأن الإنسان قد يظن هذا خطأ في أول وهلة ثم إذا تأمل وجد أنه صواب. والحكم على الأشياء ليس في مبادئها ولكن في غاياتها، عليكم أن تنظروا تأملوا هل لهذا القول من وجهة صحيحة أو هل لهذا القول من نظر صحيح. إذا كان الأمر كذلك وجب عليكم قبوله، لا لأنه قول فلان وفلان لكن لأنه حق. ثم يجب عليكم أيضا أن تذبوا عن عرض هذا العالم وتقولوا للناس إن هذا الذي قاله صواب. فإذا لم يتبين لكم صوابه بعد التأمل اتصلوا بالعالم، العالم قد يخطئ إما أن يجهل الأدلة أو أن ينساها، اتصلوا به وقولوا بلغنا عنك كذا وكذا فنريد أن نسترشد برأيك، ولا تخاطبوه مخاطبة الند للند، لأنه عالم أكبر منكم يجب عليكم أن تحترموه، يجب عليكم أن تتأدبوا معه، تكلموا معه بكلام لطيف: بلغنا عنك كذا وكذا فنحب أن ترشدنا إلى وجهة النظر. وإذا قال وجهة نظره فإن اقتنعت بها فهذا هو المطلوب، ويجب عليك أن تدافع عنه، وإن لم تقتنع بها أورد عليه الإشكال، قل ألا يرد على قولك كذا وكذا، بلطف واحترام. أما بعوم وكأنك أنت شيخه أو كأنك نده هذا ليس بلائق لطالب العلم. ولقد بلغني أن من الناس من قيل له إن هذا قول الإمام أحمد، يروى من الإمام أحمد؟ من الإمام أحمد؟ الإمام أحمد رجل وأنا رجل، سبحان الله، رجل وأنت رجل، صحيح كل واحد منكم ذكروا عليه لباس الذكور لكن فرق بين الرجال. هذا سوء أدب بلا شك، وهذا إعجاب بالنفس، وهذا ينشك أن يحبط عمله وأن لا يجعل الله في علمه بركة. إذا تمت مناقشة العالم بهدوء فإما أن يتبين له أن الحق في خلاف قوله، وحينئذ يجب عليه أن يعلن رجوعه عن قوله ويقول: كنت أقول بكذا ولكن تبين لي كذا. وليس عليه نقص في هذا، بل هذا هو كماله، وهذا مما يزيد الناس ثقة بقوله. وإذا لم يتبين له الحق ولم يتبين لك أنت أن الحق معه صرتما مختلفين في أمر يسوغ فيه الاختلاف والاجتهاد، فلكل رأي. أما الأمراء فكذلك، ما بلغت عنهم فعليك أن تتبع هذه المراحل: التثبت ثم التأمل ثم المناقشة. ثم اعلم أن الأمير ليس ينظر إلى الشعب من جانب واحد، بل هناك أنابيب متعددة توصل إليه ما يقع في الشعب وما يقع من الشعب، وأنت لأنه لا ولاية لك قد تنظر من زاوية واحدة، ويخفى عليك أمور كثيرة يعرفها الأمير، يعرفها الأمير. يعني مثلا لنفرض أن رجلا أساء إساءة في نظرك سهلة، وأن الأمير أجرى عليه عقوبة، ترى في نفسك أنها أعظم حجما من إساءته. أنت نظرت من زاوية واحدة مما بلغت من إساءته، من الإساءة، لكن الأمير عنده قنوات كثيرة فيها إساءات متعددة ومتنوعة لهذا الشخص، انضم بعضها إلى بعض فاستحق هذه العقوبة التي ترى أنت أنها أكبر حجما من الإساءة التي بلغت. وهذا شيء جربناه بأنفسنا، لسنا نقول هذا عن ظن أو تخمين. نظن أن السيئة واحدة في شخص وأن عقوبته أعظم وأضخم مما فعل، ثم يتبين بالدلائل التي ندين الله بها أنها دلائل، لأن العقوبة ليست من أجل هذا الذنب وحده، بل هناك ذنوب تراكمت واستوجبت أن يعطى ما يراه ولي الأمر حقا في عقوبته. كل هذا يا أخوان يخفى، كل هذا يخفى على الناس. كذلك أيضا بالنسبة للعالم، العالم قد يرى رأيا هو خلاف ما يظن أنه حق من حيث النظر، لكن يرى هذا الرأي من حيث التربية. أضرب لكم مثلا الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كم؟ عجيب يا جماعة، واحدة في عهد أبي بكر في سنتين من خلافة عمر، واحدة. لكن لما كان الطلاق الثلاث حراما وكثر من الناس، رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بثاقب نظره وحكمة سياسته أن يلزم الناس بما التزموا به. فالإنسان الذي يقول زوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ماذا يريد المطلق؟ ماذا يريد؟ يريد أن تبين منه. فعجل الطلاق الثلاث، فرأى عمر بثاقب نظره وبالغ حكمته التي تليق بالبشر، رأى أن يلزمهم بما تزموا به وهو البينونة، فمنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم، وجعل هذا طلاقا بائنا لأن الإنسان التزم به وتعدى حدود الله فيه. فأنت الآن ترى أن هذه الفتية من عمر رضي الله عنه، وبما أنه ولي الأمر الإلزام بها، له وجهة نظر غير مجرد النظر العلمي. ربما يرى بعض الناس مثلا أن ترك الواجب في الحج لا يوجب فدية، لأنه لا يرى استقامة الدليل من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسله فليهرق دما، يرى أن هذا لا يوجب الدم، لأن الأمر من ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان له حكم الرفع قد لا يقتضي الوجوب، قد يكون الاستحباب مثلا، لكن يرى من حيث التربية أن الناس لو قيل لهم في ترك واجبات الحج ليس عليكم إلا الاستغفار وليس عليكم دم، ماذا يكون من الناس؟ أجيب يا أخوان، التهاون بالواجبات، ويقول ما دام ليس علي فدية في ترك المبيت في مزدلفة وترك رمي الجمار وترك المبيت بمنى وترك طواف الوداع وترك الإحرام من الميقات، فإذن سهلة الاستغفار، سهل ما فيه إلا التوبة. ولهذا دائما نقول للناس إذا استفتوا توبوا إلى الله واستغفروه عليكم التوبة، في غير هذه المسألة، في غير هذه المسألة، هذه المسألة نفتي بما يفتي به جمهور العلماء من وجوب الدم، لكن في غير هذه المسألة نقول عليك أن تتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود. يقول بس ما علي إلا هذا، ما فيه في كفارة، ما في فدية، يعني كأنه يقول مسة الاستغفار والتوبة السهل، ولم يعلم أن التوبة دونها خلق القتال. إذا لم يقبلها الله وش الفائدة منها؟ نسأل الله يتوب علينا وعليكم جميعا. نعم.
سائل يقول:
المهم بارك الله فيكم، الآن صار العالم ربما يخالف ما يقتضيه النص من العلم لأجل إيش؟ لأجل إيش؟ لأجل تربية الناس وحملهم على ما يقتضيه النص. وولي الأمر الأمراء قد يغلظون العقوبة خلافا لما يظهر لبعض الناس من الذنب الذي يرونه قليلا بالنسبة للعقوبة، لأن لوجود إساءات أخرى لا يعلمها كثير من الناس. نعم.